الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 29 من شرح الطحاوية لابن أبي العز. قوله بغير إحاطة ولا كيفية، هذا لكمال عظمته وبهائه سبحانه وتعالى، لا تدركه الأبصار ولا تحيط به كما يعلم ولا يحاط به علما. قال تعالى لا تدركه الأبصار، وقال تعالى ولا يحيطون به علما. استدل بهذه الآية على أن أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معلوم لنا، وقوله وتفسيره على ما أراد الله وعلمه، إلى أن قال لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، أي كما فعلت المعتزلة بنصوص الكتاب والسنة في الرؤية، وذلك تحريف لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن مواضعه. فالتأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاءت به السنة، والفاسد المخالف له. معناها أن التأويل ينقسم إلى تأويل صحيح وتأويل فاسد، فهو لفظ مشترك. الصحيح ما وافق الكتاب والسنة، والفاسد ما خالف الكتاب والسنة. قال فكل تأويل بمعنى لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة تقتضيه. انظر، يعني هذا الاختصار في سطر أو في سطرين فيه الفائدة. كيف تعرف التأويل الصحيح؟ تعرف التأويل الصحيح بالدليل والقرائن، بالأدلة التي تدل عليه والقرائن التي تدل عليه. وتعرف التأويل الفاسد بأنه قائم على الرأي وقائم على الهوى بدون قرائن ولا أدلة. فكل تأويل بمعنى لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة تقتضيه، فإن هذا لا يقصده المبين الهادي لظاهره، لا يقصده المبين الهادي بكلامه، إذ لو قصده لحف بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره. انظر إلى حديث مرضت فلم تعدني، قال كيف أعودك يا رب وأنت رب العالمين، قال أما علمت أن عبدي فلان مرض. يعني فسر الحديث وبين الحديث. والقرائن إما أن تكون متصلة بنفس النص، وإما أن تكون منفصلة، تكون منفصلة، فلا بد من النظر إلى القرائن. ولا يمكن أن يوجد دليل قد يحمل على غير الظاهر وما هنا قرائن تدل عليه، إن كان المعنى يحتاج إلى قرائن لا يمكن. فمثلا وهو معكم، عندنا قرائن متصلة وقرائن منفصلة. المتصلة أن الله بدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم، والمنفصلة أن الله على العرش، الرحمن على العرش استوى. قال حتى لحف بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره، حتى لا يوقع السامع في اللبس والخطأ، فإن الله أنزل كلامه بيانا وهدى، فإذا أراد به خلاف ظاهره ولم يحف به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى فهم كل أحد لم يكن بيانا ولا هدى. فالتأويل إخبار بمراد المتكلم لا إنشاء، والخبر يقابل بالتصديق، والإنشاء يقابل بالفعل. وفي هذا الموضع يغلط كثير من الناس، فإن المقصود فهم مراد المتكلم بكلامه، فإذا قيل معنى اللفظ كذا وكذا كان إخبارا بالذي عناه المتكلم، فإن لم يكن الخبر مطابقا كان كذبا على المتكلم. ويعرف مراد المتكلم بطرق متعددة، منها أن يصرح بإرادة ذلك المعنى، ينزل ربنا، هذا صريح لا يحتمل التأويل، إنكم سترون ربكم، هذا صريح. ومنها أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع، ولا يبين بقرينة تصحب الكلام أنه لم يرد ذلك المعنى، فكيف إذا حف بكلام ما يدل على أنه إنما أراد حقيقته وما وضع له كقوله وكلم الله موسى تكليما. يعني قرينة هي تكليما، سيأتي المبتدع يقول معنى كلم جرح، لكن وكلم الله موسى تكليما أكد بالمصدر الدال على حقيقة الكلام. إنكم ترون ربكم عيانا كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب، فهذا مما يقطع السامع فيه بمراد المتكلم، فإذا أخبر عن مراده بما دل عليه حقيقة لفظه الذي وضع له مع القرائن المؤكدة كان صادقا في إخباره، وأما إذا تأول الكلام بما لا يدل عليه ولا اقترن به ما يدل عليه فيخباره بأن هذا مراده كذب عليه وهو تأويل بالرأي وتوهم بالهوى. مفهوم يا أخوة؟ لابد أن يكون الكلام إما صريح في إرادة الشيء وإما أن تحتف به قراءة تدل على المراد. بل يداه مبسوطتان, بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. إذا ذهب المبتدع ويقول اليد المراد بها النعمة, نقول لو كان المراد بها النعمة ستكون مفردة أو تكون مجموعة, لكن بل يداه هذا يمنع المجاز. فالمراد به إثبات اليدين حقيقة لله عز وجل. وحقيقة الأمر أن قول القائل نحمله على كذا أو نتأوله بكذا إنما هو باب من باب دفع دلالة اللفظ على ما وضع له, فإن منازعه لما احتج عليه به ولم يمكنه دفع وروده دفع معناه وقال أحمله على خلاف ظاهره. فإن قيل بل للحمل معنى آخر لم تذكروه, وهو أن اللفظ لما استحال أن يراد به حقيقته وظاهره ولا يمكن تعطيله استدللنا بوروده وعدم إرادة ظاهره على أن مجازه هو المراد فحملناه عليه دلالة لابتداء. يعني يكون التقسيم أولا الكلام إلى حقيقة ومجاز مختلف فيه بين أهل العلم, والذي عليه التحقيق أنه تقسيم مبتدع كما بينه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه الأصول من علم الأصول, وهكذا بينه غير واحد من المتقدمين والمتأخرين. فالكلام حقيقة, الكلام حقيقة, حتى الذي يسمونه مجازا هو حقيقة عندنا. لماذا؟ نحن نعرف أنه حقيقة بقرائنه. هم يقولون مجاز لأنهم لا ينظرون إلى القرائن, وإلا حقيقة بقرائنه. واسأل القرية, هم يقولون القرية مجاز على أهل القرية. لماذا؟ لماذا نحمله على أنه مجاز؟ لماذا ما نقول القرية تستعمل ويراد بها البناء, وتستعمل ويراد بها مجموع ما فيها من الناس والبناء, وتستعمل ويراد بها الناس؟ هكذا لغة العرب. واسأل القرية التي كنا فيها, مش معقول أنهم يدلوه على سؤال البيوت والجمادات, وإنما دلوه على سؤال الأشخاص الذين في القرية. فهذا يعرف بقرينة بسياقة الكلام. فلا نقول نقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز, كل كلام الله عز وجل على حقيقته والمراد به ظاهره, لكن ظاهره بماذا يعلم؟ يعلم بسياقة الكلام بسابقه ولاحقه. أما أن تأتي إلى كلمة تأخذ كلمة ثم تفسرها على معنى, مثل جعلنا هذه التي قالوا بخلق القرآن بسببها إن جعلناه قرآن عربية, لأنهم أخذوا كلمة جعل, كلمة جعل من معانيها خلق, ولم يلتفتوا إلى المعاني الأخرى مثل صيارة, ولم يلتفتوا إلى اختلاف المعنى باختلاف السياقة. جعل الظلمات, جعل النور, جعل الشمس, جعل القمر, جعل السماوات, جعل الأرض, هذا خلق. لكن جعلناه قرآنا, ما تقول جعل قرآنا, ما تستقيم حتى الكلام, لا يستقيم الكلام جعل قرآنا. لكن جعلناه قرآنا عربيا, فنصبت مفعولين فدل على أنه صيره. فلا بد من الانتباه لهذه المسألة. القول بأن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز لا تتهيب من كثرة الأصوليين الذين يذهبون إليه. قل هو تقسيم مبتدع وريح نفسك, لأن بعضهم يقول هذا في القرآن ليس في حقيقة ومجاز, لكن حقيقة ومجاز في اللغة. نقول كله على حقيقته, كلام العرب هكذا جاء, كلام العرب هكذا جاء. وقد يعرف السياقة بلهجة القوم. بعض الناس الدابة عنده الحمار, وبعض الناس الدابة عنده ربما تطلق على غير الحمار. فلا بد أيضا من النظر إلى اصطلاحات الناس في هذا الباب. قيل فهذا المعنى هو الإخبار عن المتكلم أنه أراده, وهو إما صدق وإما كذب كما تقدم. ومن الممتنع أن يريد خلاف حقيقته وظاهره ولا يبين للسامع المعنى الذي أراده، بل يقرن بكلامه ما يؤكد إرادة الحقيقة، ونحن لا نمنع أن المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره إذا قصد التعمية على السامع حيث يسوغ ذلك، ولكن المنكر أن يريد بكلامه خلاف حقيقته وظاهره إذا قصد البيان والإيضاح وإفهام مراده. كيف المتكلم يؤكد كلامه بما ينفي المجاز ويكرر غير ما كرره غير مرة ويضرب له الأمثال؟ يعني مثل اليد يا أخوة، جاء وصفها بالبسط، بالأخذ، بالقبض، بالساعد، بالكف، بالأصابع، يعني أمور كثيرة يمتنع فيها المجاز لو قلنا بهذا الأمر. ثم يأتي المبتدع يتمسك بكلمة على أنها تفيد ذلك. لماذا لا يأخذ بهذه الدلالات المتكاثرة وأيضا الوجه حين يجعلونه الذات؟ يعني هذا الكلام الذي يعطيه المصنف هنا هو في جميع الصفات تستطيع أن تستخدمه. الوجه قد جاء متصرف على أوجه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه، سألك لذة النظر إلى وجهك، أعوذ بوجهك، سبحات وجهه. يعني فيمنع القول بأنه يدل على الذات فقط. ثم دلالة اللغة أنه لا يصب بالوجه إلا ما كان موصوفا به، كما تقول اعتق رقبة وتريد به الموصوف بالرقبة وهكذا. قال وقوله فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم اشتبه عليه إلى عالمه، رد المشتبه إلى عالمه. فإن كان المشتبه في الكيفية فيرد إلى الله جملة وتفصيلا، كيفية اليوم الآخر، كيفية صفات الله. وإن كان الاشتباه في المعنى فلا يمكن أن المعنى يخفى على جميع الأمة، هذا لا يمكن، لكن عليك أن تسأل أهل العلم. أي سلم لنصوص الكتاب والسنة ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة، أو يقول العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل، والعقل أصل النقل، فإذا عارضه قدمنا العقل، وهذا لا يكون قط، هذا أصلا يعني يدل على تناقضهم، وإلا فالنقل من حكيم خبير، من حكيم خبير، والنقل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لا يمكن أن يقول عاقل إذا اختلفت أنا والنقل قدم قولي، لا يمكن. عاقل مستقيم الفطرة، مستسلم لله، تابع لرسول الله، أن يقول لك في يوم من الأيام إذا اختلفت أنا والقرآن قدم قولي، لكن هم يقولون إذا اختلف العقل والنقل، هو هذا المعنى، إذا اختلفت أنا والقرآن قدم قولي، هذا قولهم. إذن لا يمكن هذا أن يقوله مسلم مستقيم. قال والعقل أصل النقل، هذا غير صحيح، النقل من الله، النقل من الله عز وجل، فإذا عارضه قدمنا العقل وهذا لا يكون قط، لكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك فإن كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعى أنه معقول إنما هو مجهول. إذن هذه هي المسألة، إذا وجد النقل الصحيح فالذي يدعيه أرباب الكلام أنه معقول هو المجهول، ولو حقق النظر لظهر ذلك. وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة، فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدا، قاعدة، قاعدة. وعليها بنى شيخ الإسلام ابن القيم كتابه درء تعارض العقل والنقل، لا يمكن أن يتعارض عقل صحيح سليم ونقل صحيح سليم، ويعارض كلام من يقول ذلك بنظيره، فيقال إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل، لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين، ورفعهما رفع النقيضين، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. وتقديم العقل ممتنع، لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل، ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل، لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء، فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديمه، فلا يجوز تقديمه، وهذا بين واضح. فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته، وأن خبره مطابق لمخبره، فإن جاز أن تكون الدلالة باطلة لبطلان النقل لازم أن لا يكون العقل دليلا صحيحا، وإذا لم يكن دليلا صحيحا لم يجوز أن يتبع بحال فضلا أن يقدم، فصار تقديم العقل على النقل قدحا في العقل. انظر إلى هذا الكلام الجميل، ذكره ابن القيم مختصرا في كتابه الصواعق المرسلة، وهو بأطول من ذلك في كتاب درء عرض العقل والنقل. مفهوم يا أخوة؟ هم يقولون يقدم العقل على النقل، القاعدة عندهم أن العقل أصل النقل، وهذا خلاف، بل إذا سلمنا لهم سنقول العقل قد دلكم على صحة النقل. فإذا الطعن في النقل أعني رد النقل بدعوى تقديم العقل طعن في العقل. كيف العقل يقول لك كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هما الحق، هما الهدى، هما النور، هما الضياء، ثم تأتي تقول لا عقلي يقول لي كذا وقدمه على القرآن والسنة؟ فلا يمكن أن يتعارض نقل صحيح صريح مع عقل صحيح صريح، إلا إذا كان الفساد في أحد الدليلين. فإذا كان الفساد في الدليل العقلي فالحكم للنقل، وإذا كان الفساد في الدليل النقلي بمعنى أنه ضعيف، موضوع، مكذوب، متروك، منسوخ، وإن كان لا نطلق عليه كلمة فساد لأن الله شرعه في زمن ثم نسخه في زمن، لكن يعني أن دلالته غير معمول بها الآن، فهنا قد نقدم يعني يظهر التعارض. أما إذا وجد تعارض بين دليلين هذا لا يمكن، إلا إذا كان أحدهما قد ترك أو طرح أو نحو ذلك. قال: فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن يعارضه بخيال باطل يسميه معقولا أو يحمله شبهة أو شكا أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم فيوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان، كما وحد المرسل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل، فهما توحيدان. هذا كلام ابن القيم. فهنا توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول، يعبر عنه المرسل والمرسل. فلا يحاكم إلى غيره ولا يرضى بحكم غيره ولا يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه، فإن أذنوا له نفذه وقبل خبره، وإلا فإن طلب السلامة فوضه إليهم وأعرض عن أمره وخبره، وإلا حرفه عن مواضعه وسمى تحريفه تأويلا وحملا، فقال: نؤوله ونحمله، فلأن يلقى العبد ربه بكل ذنب ما خل الإشراك بالله خير له من أن يلقاه بهذا الحال، يعني يلقاه بمعارضة دين الرسول صلى الله عليه وسلم. كلام يا أخوة نفيس، ولولا أن كثيره مفهوم عندكم لسقنا الأدلة عليه، لكن كثيره مفهوم، وتفسير الواضح فاضح يؤدي إلى التأخر في الدرس لغير مفائدة. قال: بل إذا بلغه الحديث الصحيح يعد نفسه كأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يسوغ له أن يؤخر قبوله والعمل به حتى يعرضه على رأي فلان وكلامه ومذهبه؟ بل كان الفرض المبادرة إلى امتثاله من غير التفات إلى سواه، ولا يستشكل قوله لمخالفته رأي فلان، بل تستشكل الآراء لقوله، ولا يعارض نصه بقياس، بل تهدر الأقيسة وتلغى لنصوصه، ولا يحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه معقولا، نعم هو مجهول، وعن الصواب معزول، ولا يوقف قبول قوله على موافقة فلان دون فلان كائنا من كان. تعرفون الأثر وإن كان ضعيفا، لما قال رجل يعني إن حكم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا تحاكمنا إلى فلان اليهودي، فقال عمر: هو قال ذلك؟ قال نعم، قال قتله. الأثر ضعيف لكن المعنى أنه لا يعقل أصلا رد القرآن والسنة بدلالة عقل أو قياس أو رأي أو شيء. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا أبو حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمر النعم، أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بينهم فجلسنا حجرة ناحية منفردين، إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا فقد احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول: مهلا يا قوم، بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا وإنما نزل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه، يعني واسألوا عنه، ردوه إلى عالمه في ذلك الوقت ثم سألوا عنه. أصل الحديث الصحيح، أصل القصة في صحيح مسلم، وهم يتمارون في القدر، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحمر وجهه فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب، وهذا سند لا بأس به. قال: ولا شك أن الله قد حرم القول عليه بغير علم، قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقال تعالى: ولا تكف ما ليس لك به علم، فعلى العبد أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه فيصدق بأنه حق وصدق، وما سواه من كلام سائر الناس يعرضه عليه، فإن وافقه فهو حق وإن خالفه فهو باطل، وإن لم يعلم هل خالفه أو وافقه لكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه، أو قد عرف مراده لكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقه أو بتكذيبه، فإنه يمسك عنه ولا يتكلم إلا بعلم، والعلم ما قام عليه الدليل والنافع منه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يكون علم على غير الرسول، لكن في الأمور الدنيوية مثل الطب والحساب والفلاحة، وأما الأمور الإلهية والمعارف الدينية فهذه العلم فيها ما أخذ عن الرسول لا غير. قال قوله: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، هذا من باب الاستعارة، إذ القدم الحسي لا تثبت إلا على ظهر شيء، أي لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين وينقاد إليها ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه. روى البخاري عن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، وهذا كلام جامع نافع. الزهري هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري المدني نزيل الشام، وهذا كلام طيب. من الله الرسالة، أرسل رسوله وأنزل كتابه وعلى الرسول بلغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وعلينا التسليم، هذا هو الواجب. أما أن تقول عقلي ونقلي وأنت بعيد عن النقل الصحيح والعقل الصحيح، وما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل، وهو أن العقل مع النقل كالعام المقلد مع العالم المجتهد، بل هو دون ذلك بكثير، فإن العام يمكنه أن يصير عالما ولا يمكن للعالم أن يصير نبيا رسولا، فإذا عرف العامي المقلد عالما فدل عليه عاميا آخر ثم اختلف المفتي والدال، فإن المستفتي يجب عليه قبول قول المفتي دون الدال، فلو قال الدال الصواب معي دون المفتي، لأني أنا الأصل في علمك بأنه مفتي، فإذا قدمت قوله على قولي قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفتي، فلزم القدح في فرعه، فيقال له المستفتي: أنت لما شهدت له بأنه مفتن ودللت عليه شهدت له بوجوب تقليده دونك، فموافقتي لك في هذا العلم المعين لا يستلزم موافقتك في كل مسألة، وخطأك فيما خالفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك بأنه مفتي، هذا مع علمه أن ذلك المفتي قد يخطأ. والعقل يعلم أن الرسول معصوم في خبره عن الله تعالى لا يجوز عليه الخطأ، فيجب عليه التسليم له والانقياد لأمره، وقد علمنا بالاضطرار من دين الإسلام أن الرجل لو قال للرسول: هذا القرآن الذي تلقيه علينا والحكمة التي جئتنا بها قد تضمن كل منهما أشياء كثيرة تناقض ما علمناه بعقولنا، ونحن إنما علمنا صدقك بعقولنا، فلو قبلنا جميع ما تقوله مع أن عقولنا تناقض ذلك لكان ذلك قدحا فيما علمنا به صدقك. فنحن نعتقد موجب الأقوال المناقضة لما ظهر من كلامك، وكلامك نعرض عنه، لا نلتقي منه هدى، لا نتلقى منه هدى ولا علما. لم يكن مثل هذا الرجل مؤمنا بما جاء به الرسول، ولم يرضى منه الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا، بل يعلم أن هذا لو صاغ لا أمكن كل أحد أن لا يؤمن بشيء مما جاء به الرسول، إذ العقول متفاوتة والشبهات كثيرة والشياطين لا تزال تلقي الوساوس في النفوس، فيمكن كل أحد أن يقول مثل هذا في كل ما أخبر به الرسول وما أمر به. كلام جميل. وقد قال تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ، وقال: فهل على الرسول إلا البلاغ المبين، وقال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. حاميم والكتاب المبين، تلك آيات الكتاب المبين أي البين الواضح. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ونظائر ذلك كثيرة في القرآن. فأمر الإيمان بالله واليوم الآخر إما أن يكون الرسول تكلم فيه بما يدل على الحق أم لا، والثاني باطل، لأنه قد تكلم بالحق بشهادة الموافق والمخالف، وإن كان قد تكلم على الحق بألفاظ مجملة محتملة فما بلغ البلاغ المبين، وقد شهد له خير القرون بالبلاغ، وأشهد الله عليهم وأشهد الله عليهم في الموقف الأعظم، كان يقول: اللهم ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. فمن يدعي أنه في أصول الدين لم يبلغ البلاغ المبين فقد افترى عليه صلى الله عليه وسلم، رحم الله أئمة الهدى ومصابيح الدجى، كيف ينصرون العلم والهدى وينصرون الضياء ويفندون شبه المبتدعة الضالين. ومثل هذا الكلام يا أخوة لو لم ينطلي على كثير من الناس لكان السكوت عنه أسلم، لكن ماذا تفعل، يعتقدون أنهم عقلاء البشرية وهم من أسخف الناس عقولا، كيف يردون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بدعوى أن عقولهم لم تستصيغه أو لم تفهمه أو لم تدل عليه. فكما قدمت لكم في درس كشف الشبهات، عليك أن تتهم نفسك، أي شبهة تطرأ عليك، أي مسألة تنزل عليك ولم يكن عندك فيها علم، اتهم نفسك، لأنك إذا اتهمت نفسك تعلمت. أما إذا جعلت اتهامك للقرآن أو للسنة عند ذلك سيدخل الشك، يدخل الاضطراب، يدخل كل فساد. وتعلمون ما في صحيح مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رجلا قرأ سورة الفرقان أو قرأ سورة من القرآن، فقال له أبي: ما هكذا أنزلت؟ فأخذه الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ أبي، فقرأ قال: هكذا أنزلت. ثم قال الآخر: اقرأ، فقرأ قال: هكذا أنزلت. قال أبي: فوقع في قلبي ما لم يقع في زمن الإشراك. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وعلم ما في نفسه، فضربه على صدره وقال: اعلم أبي أن الله أنزل القرآن على 7 أحرف، على حرف، فاستثدته فزادني حتى أنزله على 7 أحرف، فانشرح صدر أبي. فالشاهد أن الإنسان إذا جعل التهمة تنزل على القرآن أو على السنة أو الحديث أو مذهب السلف دخل في أبواب واسعة يلقيها الشيطان. لماذا منع أهل العلم من الخوض في ما يقع بين الصحابة؟ لماذا منعوا من الخوض في ما يقع بين الصحابة؟ لأن الشيطان سيدخل لك من هذا الباب، تارة تخطى أبا بكر، وتارة عمر، تارة علي مظلوم، تارة عثمان ظالم، تارة عثمان مظلوم، ودخلت في هذا حتى وقعت فيهم جميعا. فعليك أن تترك مداخل الشيطان وأن تضيق مداخل الشيطان، وعليك أن تتهم نفسك قصور العلم، قصور الفهم، دخول الهوى، دخول الوسوسة، حتى لا ترد الآية أو الحديث. ولإزالة الشبهة اذهب انظر في كلام أهل العلم في هذه الآية في هذا الحديث حتى تخرج إن شاء الله إلى خير. فإن ماذا فيروز ديلمي، نعم فيروز، لما وقع في نفسه شيء من القدر جاء إلى حذيفة، جاء إلى زيد بن ثابت، جاء إلى عبد الله بن مسعود، جاء إلى غيرهم. فقال عبادة بن الصامت قال لهم وقع شيء في قلبي من القدر، فكانوا يجيبونه بالجواب الصحيح. وسيأتي معنا الحديث في باب القدر أنهم قالوا له لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم غير ظالم لهم، يعني هذا إزالة للشبهة. يعني لو جاء في نفسك أي وسوسة في باب القدر لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرض عذبهم غير ظالم لهم، مع أن الله ليس بظلام العبيد، لكن هذا حتى لا يبقى للشيطان مدخل. ولو رحمهم كانت رحمته أوسع لهم. ثم حدثوه يعني بحديث القدر، والحمد لله رب العالمين.